بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قوله: باب استحباب التزوج والتزويج، هذا إذا كان لإبطال عقيدة فاسدة استحب ذلك. فالعرب كانت تتشاءم من شهر شوال، لأنه كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: مأخوذ من الإشالة، أي الرفع، فكانوا يتطيرون من هذا الشهر. فأرادت أن تثبت عائشة رضي الله عنها أنها تزوجت وبني بها في هذا الشهر ولم يحدث لها شيء، بل تنعمت بمعيشتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة التطير كان أمرا معروفا عند العرب في الجاهلية، فأبطله الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. ولما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنا أناس يتطيرون. قال: ذاك يجد أحدكم في نفسه فلا يصدكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك ثلاثا. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل. إذن هذه عقيدة فاسدة، فإذا أردت أن تبطلها يستحب ذلك. أما أنه وافق لميعاد بين الزوجين لا يعد من باب الاستحباب، وإنما يكون من باب الإباحة. قال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. وفي رواية: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. وهذا فيه ندب النظر إلى وجه المرأة قبل الزواج بها، لكن ليس كل أحد ينظر إلى امرأة أجنبية، وإنما ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون جازما في الزواج منها وليس مترددا، يعني لو قال: أنا سأتزوج بيت فلان أو بيت فلان، لما ترسي على بر بعد ذلك انظر إلى التي قد رغبت في الزواج منها. وإذا قلت مثلا: سأنظر إلى فلانة، إذا ما عجبتني ربما أتجه إلى البيت الفلاني، لا بأس. أهم شيء تكون عازما ولست متسليا ببنات الناس. الأمر الثاني أن يغلب على الظن، على ظن العريس أو الخاطب، يغلب على ظني أنهم سيوافقون علي. يعني مثلا رجل يعلم علم اليقين أنهم سيرفضونه، إما من جهة المال وإما من جهة التقسيم القبلي، إما يعلم أن هذا مستحيل أنه يوافقون عليه، فيقول أنا سأتتبعها وهي ترعى الغنم ولا حتى أنظر إليه. لا، ما يجوز له ذلك إلا بعد أن يغلب على ظني أنهم سيوافقون عليه، أو حتى ما عنده ما يجزم على أنهم سيردونه، إنما هناك بصيص أمل. فهذه من الشروط المهمة، أنه لا بد أن يكون جازما ولا بد أن يكون غالب ظنه، أن يعلم بأن هذه أهل هذه المرأة سيوافقون عليه أو أنه لن يرفضوا. أما إذا كان هذا وهذا غير متوفر فلا، لا يجوز له ذلك. ويكون النظر إليها بقدر الحاجة، نظر إليها بقدر الحاجة، يعني انظر إليها ما يدعوه إليها، كما جاء في حديث جابر، فما يدعو إليها فقط، ما يجلس يأبت فيها النظر ساعتين ثلاث ساعات يقول ما أجل أن أخطب على، إنما بقدر أن يأخذ عنها فكرة في جمالها. طيب، ما هو القدر المباح في النظر إليها؟ أغلب أهل العلم جعلوا على ظاهر نص ما يدعو إلى نكاحها، وبعضهم حجز هذا الأمر وحصره في قضية النظر إلى الوجه والكفين فقط، وبعضهم توسع قال تنظر حتى إلى نيم كلها بلا ثياب، وهذا مذهب داود الظاهري، وهذا قول غير صحيح، إنما تنظر ما يدعو إلى نكاحها فلا بأس. حتى لو طلبت أن تنظر إلى شيء من شعرها، إلى شيء من شعرها فلا بأس، لا بأس بذلك. بل بعضهم ربما، وهذا قد حدث، أن شابا تقدم إلى امرأة ثم نظر إليها بحجابها لما دخلت في الغرفة، فقال ليس تلك الأوصاف، يقول لأخيها، فقال إذن أنا سأجعلها تفتح شعرها وتنظر إليها تماما، وما يكاد أن نظر حتى عقد عليها في الأسبوع القادم، وهذا ما دعا إليها. لكن ربما في بعض المناطق، في بعض المحافظات تختلف، وإن كان أسوأها قضية التعامل بالصورة. صورة يا أخوان، الآن ربما الرجل الأسود خليه أبيض، الآن تحسينات بالكمبيوتر، والمرأة التي بها عيوب ربما ما يظهر عيوبها وإنما يخفيها. فبالنسبة لهذا الأمر قضية الصورة ما تعول عليها. ولا أيضا أنصح بالركون إلى رأي الأم والأخت، هذا إذا خلاص قد تعثرت عليك هذا أمر آخر، وإلا لو نظرت إليها كان أحسن، نظرت إليها نظرة شرعية كان أحسن. والسبب في أن رأي الأم ورأي الأخت لا يعول عليه في بعض الأحيان، فالسبب في ذلك أن النساء فيهم نقص كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في العقل، فالأم إذا عجبتها هكذا شكلها ونطقها فإنها ستصفها لك بأنها وأن، مع أن هناك أوصافا تعلم جيدا أمك أنك لا تحب أن تكون في زوجتك، كبروز الأسنان وطول بارع أو شيء من هذا القبيل، فتوافق على هذا الأمر، فلا تعول كثيرا لو أنك نظرت إليها كان أحسن. لكن لو أغلقت ووسدت عليك الأبواب ما وجدت إلا الأم والأخت لهذا مركبا، فشيء قدره الله سبحانه وتعالى، لكن خذ بالحيطة. أمر آخر، أن بعض النساء عند أن يتقدم إليها ربما تخفي عيبا لها مثل عرج في مشيتها، ومثل مثلا حول في عينيها. تلبس نظارة وتعرف بعض الأحيان النظارة ولو كانت غير شمسية ما تبين تمام أن هناك حول في العينين، أو أن أسنانها بارزة فتحاول قدر الإمكان أن تغلق فمها بكل قوتها حتى لا تظهر أسنانها، أو أي شيء فيها. يعني إذا كانت عرجة مثلا تبقى جالسة ما تدخل عليك، ما تدخل عليك، فهذا عيب. فليتقوا الله أهل العروس أي الزوجة ويبينوا ما عندها، لأن كل ذلك ما يدعو إلى نكاحها. وفيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كراهة التغالي بالمهر، تغالي بالمهر، وحبذ أن الإنسان يأتي بوسعه ولا يتكلف. والمسألة ملخصة: وآتيتم إحداهن قنطارا، فالذي ما معك وما جدت به أعطيت، وأما الذي يصعب عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ هات. ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. طيب يا أخوان، بالنسبة لهذا ربما ما بتبقى معنا إلا أيام يسيرة، وأنا ما أدري والله هذا الطفي، ولا سيما في صلاة التراويح ما ندري هو مبرمج أو شيء من هذا القبيل. فاليوم المهم أشفقنا عليكم، لكن بكرة إن شاء الله حتى سنطول في الدرس، وإن شاء الله يشتغل الماطور بإذن الله تعالى ما تطمئن به النفوس، لأن الآن خلاص ما بقي لنا إلا إلى يوم الأربعاء، إلى يوم الأربعاء، فلا بد أن نكمل ما تبقى من كتاب النكاح. إلى هنا.